السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، فإن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه، وفضل هذا الكون بعضه على بعض. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، بمعنى أن الله جل وعلا خلق الكون بما فيه، واختار بعض الكون على بعض، وفضل بعض الخليقة على بعض. فليس الأرض سواء، وليس السماوات سواء، وليس الجنان سواء، وليس البشر سواء، فإن الله جل وعلا اختار من مخلوقاته ما يريد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق السماوات، واختار من هذه السماوات السماء السابعة، وجعل سقفها عرش الرحمن، وجعل فيها الملائكة المقربين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله الجنان، واختار الله جل وعلا جنة الفردوس فغرسها سبحانه وتعالى بيده، فهي أفضل الجنان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا الأرض فاختار بعضها على بعض، فجعل أفضل البلدان مكة المكرمة، ثم مدينة رسول الله، ثم بيت المقدس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا هذه الأرض وجعل فيها المساجد لعبادته، واختار لها عمارا لها، فاختار الله جل وعلا أفضل مسجد، مسجد الكعبة الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم اختار بعد ذلك مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه بألف صلاة، ثم اختار المسجد الأقصى فجعل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، خلق الله جل وعلا هذه الأرض فاختار منها مساجد. ليس كل الأرض مساجد، وإن كان يجوز للإنسان أن يصلي للضرورة في أي مكان فالأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام، إلا أن الله جل وعلا أماكن
جعل أماكن شيدت للصلاة فيها، فاختار الله جل وعلا تلك المساجد، واختار من هذه المساجد، إنك ترى كثيرا من المساجد لا يخطب فيها الجمعة، وترى غيرها جعلها الله جل وعلا ليعلو الدعاة إلى الله جل وعلا على تلك المنابر، جعلها أماكن للخطبة أيضا مع أنها أماكن للصلاة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومع هذا اختار الله جل وعلا من هذه المساجد أماكن للعلم، فجعل الله جل وعلا يعلم فيها التوحيد، ويعلم فيها السنة، ويعلم فيها بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، وهكذا في سائر أمور الشريعة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، خلق الله جل وعلا الخليقة، وجعل منهم أم جعل الله منهم ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. واختار من هؤلاء الملائكة أفضلهم جبريل، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، واختار أفضلهم الذي هو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، خلق الله جل وعلا الخليقة، وجعل منهم أنبياء ورسل، فلم يكن أغلو الأرض جميعا أنبياء ورسل، جعل الله من الخليقة 124,000 نبي، وجعل الله من الرسل 336 رسولا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختار من هؤلاء الأنبياء والرسل، اختار أفضلهم أولي العزم، وهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. واختار من هؤلاء الخمسة، اختار محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة على الإطلاق، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله الخليقة، وجعل الله عز وجل اختار صحابة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا اختار فضل بعضهم على بعض، كما أنه فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار صحابة رسوله، فنظر الله جل وعلا في قلوب الخليقة وهو يعلم، فاختار أولئك الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختار منهم أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، ثم بقية أهل بدر، ثم بقية أهل أحد، ثم بقية أهل البيعة، بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة، فهذه منازلهم بالترتيب. اختار الله جل وعلا من هذه الخليقة علماء، فجعل الله عز وجل ورثة لأنبيائه يأخذون هذا العلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاختار الله من خلقه علماء، اختار الله من خلقه حافظة للقرآن. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فليس كل الناس يحفظون القرآن، إنما هو اختيار من الله جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فصفوة الخليقة هم الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك ورثت الأنبياء والمرسلين من العلماء، من حفاظ القرآن، هم صفوة المجتمع، هم نور هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله السنين، واختار الله جل وعلا منها أشهر، فاختار الله عز وجل شهر رمضان أفضل الأشهر على الإطلاق، واختار الله جل وعلا من هذه الأشهر أو من هذا الشهر شهر رمضان، اختار العشر الأخيرة أفضل الليالي، ثم اختار الله جل وعلا من هذه العشر ليلة واحدة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله جل وعلا الأشهر، وخلق الله جل وعلا أيام الأسبوع، واختار الله جل وعلا يوم الجمعة وجعلها عيدا للمسلمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الليل، واختار الله جل وعلا منه الليل آخر الليل حيث ينزل ملك الملوك سبحانه وتعالى، حين يبقى ثلث الليل الآخر اختار الله جل وعلا من الليل آخرة. خلق الله الأمم، كم من أمم، واختار أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، إلا أنها أفضل الأمم وأول من تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. خلق الله الأيام، وجعل الله عز وجل من هذه الأيام، الأيام التي نحن قادمون عليها، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، الأيام التي تقرع أبواب الصالحين، الأيام العظام الذي أفضل من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أيام عشر ذي الحجة اختارها الله جل وعلا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل هي أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وإنما ليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. أما بالنسبة للأيام فأيام ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، وقد ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه الأيام أنها من الأيام الحرم، لو لم يكفي من فضيلتها إلا أنها من الأيام الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما قال الله جل وعلا في ذلك: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن المعاصي في الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام، فإن الذنوب في مثل هذه الأيام القادمة أشد من غيرها من الأيام. فلتنظر عبد الله، فإذا كانت تلك المواسم تقدم على أناس ولا يعرفوا لها فضلا ولا يعرفون لها شرفا، فارحم نفسك أيها المسلم، جعل الله مواسم عظام لعباده الصالحين يشمر بالطاعة إليه سبحانه وتعالى، أيام عظام قادمة على عباد الله الصالحين. فلتكن أيها المسلم من المشمرين من الصدقة والصيام ومن قراءة القرآن ومن غيرها، فلا تكن من المحرومين، لا تكن من المحرومين، إن هذه الأيام أفضل من جن الجهاد في سبيل الله، كما روى الإمام البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الأعمال فيها أحب إلى الله جل وعلا من أيام ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الاستثناء فقط. هذه الأيام القادمة أفضل من أولئك المرابطين الذين هم في الثغور، إلا لو أن رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الأفضل فقط. انظر عباد الله، كم من المفرطين في هذه الأيام، تلك الأعمال هي لم يتغير أخلاقا ولا عبادة ولا من قراءة القرآن، ما زال ذلكم الرجل اللاهي البعيد عن طاعة الله جل وعلا. هي أيام مواسم من آبائنا، من إخواننا، من أبنائنا، من أحبتنا، من كان معنا في العشر الأول في السنة الأولى أدرك معنا أيام ذي الحجة، وغاه الآن تحت الجنادل والتراب ولعل السنة الثانية تكون أنت من أهلها ممن يتحدث الناس عنك أنك كنت في العشر الأول في معنى ما زلت حيا وغا أنت تحت التراب. هذه الأيام يا عباد الله أمر الله جل وعلا بالإكثار من ذكره في هذه الأيام، كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معلومات. هي هذه الأيام أيام ذي الحجة أقسم الله جل وعلا بها، حيث قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير، بعض أهل التفسير، إن هذه الليالي هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها لشرفها ولعظمها، فلتكن عبد الله من المشمرين، لا تكن من المحرومين، لا تكن من الخاسرين. تمر المواسم العظام التي تغترف فيها الحسنات غرفا وأنت ما زلت لاغيا ناسيا بعيدا، حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت فتقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إياك إياك أن تكون من هذا الصنف ممن يقول، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. إياك إياك أن تكون من هذا الصنف من المفرطين والعياذ بالله. هذه الأيام قال بعض أهل التفسير هي الأيام التي وعد الله جل وعلا بها موسى، حيث قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال بعض أهل التفسير هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة. هذه الأيام يا عباد الله ليس بالأمر السهل، ليس بالأيام الأخرى، لا يعرف قدرها ولا يعرف شرفها ولا يعرف فضيلتها إلا من أراد الله والدار الآخرة. من أراد الله والدار الآخرة تراه مسارعا، تراه مسابقا، تراه منافسا، تراه مسرعا إلى الأيام الصالحة ليغير صفحة جديدة ويقبل على الله جل وعلا. هذه الأيام لو لم يكفي من فضيلتها إلا يوم عرفة الذي جعل الله عز وجل صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. أين الناس يا عباد الله لمثل هذه الفضيلة في صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة؟ نحن يا عباد الله أصحاب الذنوب والسيئات، نحن بحاجة إلى تكفير السيئات، نحن بحاجة إلى أن الله جل وعلا يغفر الذنوب والزلات. فهل من تائب، هل من راجع، هل من منيب إلى الله، هل من مستغفر، هل من مقبل على الله جل وعلا؟ هذه الأيام العظام يا عباد الله جعل الله فيها يوما عظيما أفضل أيام الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر. أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم 11 حين يقف الناس ويقر الناس في منى. هذه أفضل أيام الدنيا، فلا تكن من الغافلين، إنك قادم بعد هذه العشر على أيام التشريق الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا أنك ترى اللهو والطرب والبعد عن طاعة الله خاصة في أيام التشريق. فالله الله عباد الله من رحمة الله جل وعلا أن جعل الله لعباده مواسم يتزودوا من الحسنات ويغترفوا من الخيرات، فلا تكن من المحرومين. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فكما سمعتم أننا قادمون على أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فانظر إلى نفسك كيف أنت في تلك الأيام، هل تغيرت عبادتك؟ هل تغيرت معاملتك؟ هل أحجمت عن الذنوب والمعاصي؟ هل تغيرت أخلاقك؟ هل تغيرت معاملتك مع أبيك، مع أمك، مع خلق الله جل وعلا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تحذير عظيم من الله جل وعلا عن اقتراف الذنوب والسيئات، وخاصة في مثل هذه الأيام التي أفضل أيام الدنيا. من هذه الأيام ما يحصل فيها من الشعيرة العظيمة، وهي الأضاحي عباد الله، وهذه عبادة عظيمة. ولا تغفل أيها المسلم، لا تجعل هذه الذبيحة مجرد للأكل والشرب، انوي بها عبادة، شعيرة عظيمة. فإن من الناس من يجعل الأضحية إنما مجرد عادة، الناس يأكلون اللحوم في هذا العيد فيذبح من أجل ذلك. استحضر أنها عبادة تؤجر عليها مع ما تنال فيها من أمور الدنيا، فهي عبادة عظيمة. واختلف أهل العلم في حكم الأضحية على أقوال، والصحيح من أقوال أهل السنة، من أقوال أهل العلم، أنها سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يضحي فوكل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى إرادة الإنسان. وإن كان يا عبد الله، ولو كانت مجرد سنة، فأعظم ما يرفع به العبد التحري بالسنن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. وقول آخر لأهل العلم: فإنها واجبة على المستطيع، فمن كان ذا استطاعة فهي تجب عليه، لأنها شعيرة عظيمة من هذه الأحكام التي تترتب في هذه الأضحية. وهي معلومة لدى الجميع أنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، الأبقار والإبل والأغنام، المعز والظأن. ثم حدد الشارع الحكيم لسن ذلك: من الإبل 5 سنين، ومن البقر 2، ومن المعز 1، ومن الظأن 6 أشهر، ولا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي مجرد لحم، لا شعيرة ولا تطبيق للسنن، وإنما تذبح بعد صلاة العيد. وكان من السنة عباد الله تطبيق هذه السنن الذي غفل عنها كثير من الناس. أحكام كثيرة إذا دخلت هذه العشر، لا يجوز للإنسان المضحي، لو أن الأب هو الذي قام بشراء الأضحية، لا يجوز له كما في حديث أم سلمة أن يأخذ من شعره، ولا يأخذ من أظافره، من أظفاره، ولا يأخذ من بشرته، أي من جلده شيئا. ولو فعل ذلك متعمدا مع معرفته لصار آثما، لصار آثما. وهذا خاص في المضحي، ولا يشمل أهل البيت أجمع، وإنما خاص بمن شرى هذه الأضحية، هو الذي لا يجوز له أن يأخذ من شعره، ولا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من بشرته. من هذه الأحكام التي يحصل في ذلك أنه لا يجوز البيع من هذه الأضحية، ولا يجوز أن يعطى الجزار الذي يقوم بذبح هذه الأضحية من لحم هذه الأضحية مقابل أنه يقوم بذبحها، إنما يعطيه مالا. فلو أعطاه مالا واتفق معه على ذلك ثم أراد أن يتصدق له فهذا جائز. أما أنه يقول مثلا سأعطيك 10,000 وخذ لك الرأس وخذ لك الجلد فهذا لا يجوز أبدا، فلم تعتبر ذلك أضحية. وإذا كان من الإبل وإذا كان من البقر فيجزي ذلك أن هذه الذبيحة تكون بين 7 نفر، بين 7 نفر، ولا يجزي أكثر من ذلك، لابد أن يأخذوا أولئك 7. فهنا يجزي عبد الله من هذه الأحكام التي يحصل فيها الأخطاء. وربما ترى أناسا يأتي برجل يباشر ذبح الأضحية وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، وعلى قول تكفيري تارك الصلاة كاسلا، أنه لا يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي لأنه ليس بمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز ذلك أبدا. وهناك أحكام كثيرة، وعيوب الأضاحي معلومة لدى كثير من الناس، بل لجل الناس: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، العجفاء. لا يجوز التضحية في مثل هذه الأمور، وهذا شيء معلوم لدى الجميع عباد الله. ولكن ينبغي أيها الناس استحضار هذا الأمر، أنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويجوز للعبد أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق بها بقليل أو بكثير. أما ما جاء أنه يتصدق أو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، فلا دليل على ذلك. يجوز للإنسان أن يأكل أضحيته بأكملها، ويجوز له أن يتصدق بها، ويجوز له أن يدخر اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم العاشر، ويقوم ذبح الأضحية كما سمعت بعد صلاة العيد. ويجوز له أن يؤخر ذبح الأضحية لثاني العيد أو لثالث العيد ما زال في أيام التشريق، فيجوز له تأخير ذبح الأضحية في هذه الأيام، ويجوز له أن يذبحها ليلا أو نهارا إذا كان بعد صلاة العيد. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم هذا الدين آخذا به متمسكا به وبشرائعه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في جميع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم مدهم بجنود من عندك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.